بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. كنا في الحديث عن الوصية، بعض المسائل التكميلية لهذا الباب، ومنها لو أن رجلا حضرته الوفاة فقال: عندي بستان في المنطقة الكذائية مثمرة وعظيمة الثمر، فهل يجوز له أن يقول هذه الثمار وقف على زوار الإمام الحسين سلام الله عليه خلال 200 سنة؟ إجماع الفقهاء أن الثمار التي تتجدد ولم تكن سابقا يمكن أن يوصي بها للناس، ثمرة السنة غير ثمرة السنة الماضية وهكذا. ولكن التساؤل هنا أن هؤلاء الزوار أيضا يتجددون كما تتجدد الثمار، وقسم منهم لا يوجد لهم الآن عين ولا أثر، سوف يولدون، وبالتالي كيف يمكن أن يوصي بمال للمعدومين، أي الذين لا يزالون في عالم الذر أو في عالم الأصلاب والأرحام؟ هل يجوز؟ إجماع الفقهاء لا يجوز، فهناك إجماع بجواز الوصية بالمعدوم، وإجماع بعدم الجواز بالوصية للمعدوم، يعني لشخص اللي لم يزل. ومثله أن يقول أنه إذا طلعت القرعة باسمي في الأراضي اعطوا لحفيدي. حفيدك من منو؟ يقول حفيدي من بنتي فاطمة، ما متزوجة، تزوج يصير عندها حفيد، وبعدين حفيد اعطوها مثلا هالشكل. يقول للمعدوم، يعني الشخص اللي لا يزال في عالم العدم ما موجود. لماذا لا يجوز هذه الوصية بينما تلك الوصية جائزة؟ الوصية بالمعدوم يعني بالثمار المتجددة، أو يقول ثمار هذه الأرض بعد 10 سنين للزوار، بعد 20 سنة للزوار، يجوز. الثمار ما موجودة تتجدد، هذا يجوز. ولكن إذا قلنا هذه الثمار أعطوها للأولاد، أولادي الذين لم يولدوا حتى الآن، يقولون لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لعدة أسباب، بالإضافة إلى الإجماع. قالوا أولا الملكية لابد أن تكون له متعلق، يعني هذا الإنسان بعد لم يولد، فما دام لم يولد كيف يجوز لنا أن ننسب إليه الملكية؟ يعني الملكية لازم لها متعلق إلى شخص معين، وهاي الفترة فترة فراغ، فلا هي ملك للورثة ولا هي ملك لشخص، لأن شخص لا وجود له، فكيف يكون له ملك؟ هذا نوع من التبرير والتوجيه العقلي أو العرفي. ثانيا قالوا بأنه لم يثبت عندنا في الشارع مثل هذا النوع من الوصية، وهذا نوع جديد، ما عرفنا شلون، يعني واحد يقول اعطوا لأرضي لحفيدي الذي لم يخلق حتى الآن، كيف هذا؟ ما عندنا شكل نوعية من الوصية في الشرع. وقالوا أيضا أنه كما أن الهبة لا تجوز للمعدوم، كذلك الوصية، لأن الوصية نوع من الهبة في الحقيقة، هبة بعد الوفاة، بينما الهبة هبة حاليا. هذه الأدلة التي سيقت استشكل فيها. أما الدليل الأول الإجماع، فالمسألة ليست إجماعية بمعنى الكلمة. يعني شوفوا دائما الإجماع حجة لأنه يكشف عن رأي المعصوم، بس في المسائل الفرعية التي لم يتحدث عنها الكثيرون، بعض الناس تحدثوا، بعض الناس استشكلوا، بعضهم اختلفوا. في مثل هذه المسائل لا يمكن لنا أن ندعي الإجماع، علما بأن بعض الفقهاء استشكلوا في هذه المسألة، كما في جامع المقاصد، صاحب جامع المقاصد استشكل في هذه المسألة، قال ما معلوم عدم جواز ذلك. أما مسألة تعلق الملكية، الملكية لا، مثلا الأراضي المفتوحة عنوة هي الملك للمسلمين، وهي ملك للمسلمين الآن والمسلمين غدا والمسلمين بعد 100 عام وبعد 200 عام، فممكن الملكية تتعلق. لماذا ممكن؟ لأن الحال الملكية علقة عرفية، يعني العرف يحدد ماذا تعني الملكية، وإذا العرف قبل نوع من الملكية فهذا العرف مقبول لأنه أساسا هذا عرفية. وأما ما تفضلتم به من أن هذه الوصية لم تثبت شرعا، نحن لا نحتاج في كل مفردة من المفردات وكل مصداق من المصاديق أن نثبت شرعا، يكفينا العمومات. العمومات تدل على جواز الوصية، الوصية بهالأسلوب ذاك الأسلوب هذا بحث آخر. وأما قياس الأمر للهبة، أولا في الهبة أيضا هناك بحث، ولكن حتى لو قلنا في الهبة لا تجوز الهبة للمعدوم، نقول بأن المسألة من بابين، هنا وصية وتلك هبة، وبناء الوصية أساس الوصية نوع بها فيها نوع من الاتساع والوسعة. ليش؟ لأن وصية لما بعد الموت، وبعد الموت قد يكون بعد البعد أو بعد مباشرة، ففي بناء هذه المسألة على التوسع وليس على التضيق، والله العالم. إذن نحن نقول افترضنا ذلك يجوز، خصوصا إذا قلنا بأن الوصية المستمرة، يعني وصية وقف مكان لزوار الإمام الحسين طول السنين القادمة، أكيد بعد 100 سنة الزوار اللي يقعدون بهالمكان غير الزوار اللي كانوا يقعدون قبل، والأوقاف كثير منها هكذا، ما هو الفرق بين أن يكون المعدوم من سلسلة غير المعدومين، يعني مع غير المعدومين أو وحدهم؟ هذا لا فرق بينهما. إذن نحن نشك في هذه المسألة بحرمة الوصية للمعدوم. هذه مسألة أخرى مرتبطة بأن الوصية للوارث، هل يجوز أن يقول هذا البيت أعطوه لابن فلان لزوجتي تقعد به؟ خذ زوجتك ترثك، أو الابن يرثك، فكيف يجوز؟ هنا اختلفوا. عموم الشيعة يجوزون ذلك، ويبدو أن الآخرين عموم السنة لا يجوزون ذلك. وما هي المفارقة؟ المفارقة أنه الآية الكريمة الوصية للوالدين والأقربين، هذه الآية نزلت، وصريح الآية يجوز الوصية للوالدين والأقربين. جماعة قالوا هذه الآية نسخت بآية الفرائض، يعني هذه الآية نزلت قبل الفرائض. لما ربنا بين الأب شكد يأخذ، الأم شكد تأخذ، الابن شكد يأخذ، الزوج شكد تأخذ، لما بينوا ذلك بعد ما كل مكان للوصية. وبعضهم قالوا لا، الآيات القرآنية لا تناسخ بينها، بمعنى حذف الآية الأولى المنسوخة ظاهرا، إنما تحديد بيانها. ومعنى ذلك أن الأب يستطيع أن يوصي ببيته لمثلا زوجته أو لابنه الأكبر، ولا تعب على أبيه، تعب من المستشفى وروحه وجاية، الأب أراد أن يعطيه فشي، قال له خذ هذا البيت إلك. هذا لا يعني مخالفة الفرائض، الفرائض انقسم، إنما هذا يعني الوصية بالثلث، باعتبار الميت لا يملك من ماله إلا الثلث، فهذا وصية بالثلث. فالذين قالوا الآية نسخت بمعنى كل الإرث لا يجوز الوصية به، وأما الثلث فيجوز الوصية، كما يجوز الوصية للآخرين يجوز الوصية للوارث أيضا، باعتبار الورثة هم الأقربون، والأقربون أولى بالمعروف. فهنا روايات مختلفة، وقد حمل الفقهاء الروايات النافية أنه الوصية بكل الإرث، والروايات المجوزة الوصية بالثلث فلا تناقض، وبعضهم قال القضية مرتبطة بالتقية، باعتبار الآخرين من سائر المذاهب كلهم ذهبوا إلى عدم جواز الوصية للوارث. أما الروايات في هذا الباب عن الصادق عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشيء، يقول هذا محبس يعطوه لفلان واحد مثلا، قال نعم، أو قال جائز له، إما صرح بالجواز وإما كنا بالجواز وقال نعم. عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن الوصية للوارث فقال تجوز، قال ثم تلا هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالوصية إذن تجوز للوالدين والأقربين بنص الآية الكريمة وباستشهاد الإمام سلام الله عليه بهذه الآية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوصية للوارث فقال تجوز، محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قال الوصية للوارث لا بأس بها، يعني جائزة. وكذلك الرواية عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وصية الوارث فقال تجوز. هو مع وجود الآية سؤال الأصحاب الأجل من الأصحاب، سؤالهم من الإمام يدل على أن القضية كانت موضوع اختلاف في تلك الظروف وتلك الأيام، ولذلك هم سألوا والإمام أجاب بصراحة، وثم استدل بالآية الكريمة، مما يدل على أن الآية عندهم غير منسوخة. سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض فقال نعم ونساءه، أيضا ممكن أن يفضل بعض النساء. هاي المرأة لما شافت الرجل تمرض تركت راحت بيت أهلها، ذيك وقفت وياه وتعبت عليه وصالها فد شيء من ما يملك، وما في مشكلة هذه. عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للبنت بشيء قال جائز، عند بنت في البيت ما متزوجة والأولاد ما شاء الله لهم خير كثير، فشوية أعطاهم شيء من أمواله، شيء بهذا أراد أن يعدل وضع العائلة الكريمة مثلا. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لأمها إن كنت بعدي فجاريتي لك، فقضى أن ذلك جائز، وإن ماتت الإبنة بعدها فهي جاريتها. واضح أنه هسه البنية تمرضت قالت إذا أنا متت فجاريتي الأمي، فالأم هي طابت والأم أمي ماتت، طبعا جاريتها بعدها ما صار شيء لأنه الوصية إنما كان بعد وفاتها وهي لم تمت. أما الروايات المعارضة فهي روايات ممكن هذه الروايات تفسر تفسيرا آخر، إما تفسر بالتقية وإما تفسر بأن هذه الروايات بمعنى الوصية بكل الموروث لا مو بالثلث. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له بدين، إما اعترف وإما وصى. الإمام قال لا يجوز. إما الإمام يعرف أن هذه المسألة بالذات باعتبارها قضية في واقعة أن هذا الرجل مخالف لأولاده، لبعض أولاده، أولاده على مذهب آخر في حزب آخر في تجمع آخر هو في تجمع، فراد يحرمهم، فإما قال بأنه أموالي كلها أنا مطلوب لهذا ولدي اللي وياي مو ذولاك، أو قال بأنه كلها لهذا الولد مو ذولاك، فكأنه الإمام يعلم بالواقع وأفتى حسب تلك الواقع والله العالم. الرواية أخرى عن الصدوق أنه قال الخبر الذي روي أنه لا وصية لوارث معناه أن لا وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبة الوداع أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه، يعني أعطى لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث. فرواية النبي في تحف العقود تدل على أن عدم الجواز إنما هو فيما يتجاوز مبلغ الثلث، إذا ما تجاوز هذا المبلغ يجوز. صاحب الدعائم القاضي اللي كان يعيش في مصر ولم يكن في الحوزات العلمية وكتابه الدعائم كتبه هناك عند كلام في هذا المجال ينسب إلى الشيعة أنهم مجمعون على عدم جواز وصية للوارث، فالفقهاء قالوا هذا ما كان ضمن الحوزات العلمية الشيعية الكتب ما كانت يمه القاضي النعمان، فربما هذا الإنسان لعدم معرفته بآراء علماء الشيعة ادعى الإجماع على ذلك والله العالم. كلام الدعائم هكذا. عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله، هو عادة القاضي النعمان في كتابه دعائم الإسلام رواياته عن الصادقين سلام الله عليهما وما يتجاوز الصادقين باعتباره كان يعيش في حكم الفاطميين، والفاطميين كانوا لا يعترفون بأكثر من الإمام الصادق سلام الله عليه، كانوا يعتقدون بالستة من أئمتنا فقط، فإسماعيلية كانوا، فهذولا في الحقيقة هو كان يتقي منهم فلا ينسب رواية إلى أحد غير الأئمة الست الأوائل، ثم عادة ينسب الرواية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، والسبب أن بعضهم مثل السكوني مثلا في رواياته أو مثل هذا كانوا ينسبون الرواية الإمام علي سلام الله عليه باعتبار أن بقية أبناء العامة يعترفون بالإمام علي سلام الله عليه، بينما لا يعترف بعضهم بأئمة من بعده، فلما ينسبوه الإمام علي يصير كأنه سائر المذاهب يأخذون بهذه الرواية. هذه في الطريقة كانت أو في المنهج في أسلوبهم. وحتى الأئمة هم في بعض الأحيان ينسبون الحديث عن إمام علي كان علي، ومعنى ذلك أنهم كانوا يريدون يفحمون الطرف الآخر، وإلا ما يحتاجون أن ينسبوا الرواية للإمام علي سلام الله عليه. أنهم قالوا هو روى عن ثلاث، عن الإمام علي وعن أبي جعفر الباقر وعن أبي عبد الله الصالح سلام الله عليه. ثم قال إنهم قالوا لا وصية لوارث، وأضاف صاحب الداعم في كتابه وهذا إجماع فيما علمناه، ادعى الإجماع وكأنه إجماع الشيعة على ذلك. ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز وجل له. يعني الله قال الأب يأخذ سدس، فهو لما نعطي أكثر معناته أنه أكثر مما الله قال، بينما سميت الفرائض فرائض لعدم الجواز تجاوز هذه الفرائض، لازم الالتزام بها. ومن أوصى لوارث فإنما استقل حق الله الذي جعل له، يقول كأنه إذا وصى لوارث بأكثر من حقه فكأنه استقل ما فرضه الله له. لا، هذا مو هذا، ظروف معينة فرضت عليه ذلك وخالف كتابه، ومن خالف كتابه لم يدفع له. هذا مو مخالف لكتاب الله، لكتاب الله لم يقل لا يجوز، وإنما قال هذا فرض في أصل الكتاب، ثم يمكن أن يعطى أكثر من ذلك ضمن الوصية الثلاث. ثم قال صاحب الدعائم وقد جاءت رواية عن جعفر بن محمد عليه السلام دخلت من أجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله، وهي أنه سئل عن رجل أوصى لقرابته فقال يجوز ذلك لقول الله عز وجل إن ترك خيرين وصية الوالدين والأقربين، والذي ذكرناه عنه وعن أباه الطاهرين وأثبت وهو إجماع المسلمين. يعني هو صاحب الدعائم استمر في تدليل على أنه لا يجوز، وقال أما الروايات التي تقول بالجواز فهذه شبهة، وثم ادعى أنه إجماع المسلمين. فعلا أكثر المسلمين يقولون بذلك، ولكن أكثر الشيعة يقولون بخلاف ذلك. الشيعة أثبت باعتبار هم الآية تدل وهم رواية النبي وما أشبه. ثم استمر صاحب الدعائم في ادعائه وقال روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا وصية لوارث، وفرض الله عز وجل أهل المواريث فرائضهم. فإن ثبت عن أبي عبد الله عليه السلام ما ذكرناه آخرا فإنما عنا بالوالدين والأقربين غير الوارثين كالقرابة الذين لا يرثون يحجبهم من هو دونهم، وكالوالدين المملوكين المشركين. الآية تدل على إمكانية الوصية للوالدين والأقربين، وربما حينما المتوفى يوصي لوالديه أو الأقربين ممن يرثون بفرض الله يوصي بشيئا، بقية الورثة يرضون بذلك. يعني إحنا ليش دائما نفترض المسألة عركة ومشاكل وكذا؟ لا، هذا رجل يملك الأموال وعنده نوع من الاطلاع على وضع أولاده، يقول هذا أخوكم أضعفه وضعا، هو مريض معلول، اعطوا اموالكم اله، هم هم يرضون. لماذا نفترض انه يتعاركون على ذلك؟ اذا رضوا بذلك فاذا هذه الوصيه هو يوصي، اما كيفيه التنفيذ فنحن اما نجعله محدودا بالثلث او نجعله محدودا برضا بقيه الورثه. فالايه تبقى بحالها، وايات الفرائض ايضا تبقى كلها بحالتها، ونسأل الله التوفيق وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.